نعم سم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية الرمضانية التي يعقدها شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأطال عمره على طاعته وعلماءنا. نقرأ عليه من كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. يدع فعل مضارع مستعمل، وكذلك الأمر من هذا الفعل مستعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، والمصدر كذلك مستعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أما الماضي ودع فقد أميت، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة العربية. أميت الماضي واستغني عنه بالفعل ترك، إلا أن هناك قراءة شاذة في قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما خلى، ما ودعك يعني ما تركك، لكنها قراءة شاذة. لا تكتب القراءات ودعك ودعك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، مفهومه بمفهوم المخالفة، وهو معمول به عند الجمهور عند الأحناف، أن من ترك هذه الأشياء قول الزور والعمل به والجهل فإن الله تعالى وتقدس له حاجة في صيامه. فهل يقال ذلك وهو الغني، كما في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا شك أن المفهوم هنا لا يعمل به، وليس مرادا أبدا في حق الله جل وعلا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. طب إذا ترك هذا يكون بمفهوم خاف لله فيه حاجة محتاج إليه؟ لا، الله الغني عن عبادة العباد سبحانه وتعالى. ولو أن كلهم اجتمعوا إنسهم وجنهم على أفجر قلب رجل ما نقص هذا من ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد هذا في ملك الله شيئا. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل هذه الأمور، قول الزور والعمل به والجهل، يبطل الصيام، أم أنه يصبح صيامه صحيحا ولكن الآثار المترتبة على الصيام ليست موجودة؟ وأولها التقوى، يعني أنه لا، أو بمعنى آخر نقول لا أجر له فيه مع أنه يسقط الفرض، يعني هو ليس له فيه أجر لأنه غير صحيح ولكنه يسقط الفريضة. مثل من، هذا له نظائر في السنة أيضا، مثل ماذا؟ من أتى كاهنا فسأله، كما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى ذلك أنه يدع الصلاة؟ يصلي، ولكن هذه الصلاة تسقط الواجب ولكن لا أجر له فيها. فهل نقول هذا في مثل هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الصيام يكون غير صحيح أم أن أثاره لم تترتب عليه؟ الذي يجب على الإنسان أن يصوم الصيام الشرعي المورث للتقوى أما الصيام الأجوف الشكلي الظاهري الذي يزاول صاحبه في أثنائه ما حرم الله جل وعلا فهذا ليس بصيام تام، وإن كانت صورته صورة الصيام، وإن كان مجزئا مسقطا للطلب فهذا الصيام يسقط الطلب به، لكن الآثار المترتبة عليه وأعظمها تقوى الله عز وجل لم تترتب عليه. ولهذا مثل هذا الصيام وجوده كعدمه في حياة المسلم الصائم، يعني يوم صيامه ويوم فطره سواء، ليس عنده تقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا شك أن الصيام يربي الناس على تقوى الله جل وعلا، فالمساجد تمتلئ في شهر رمضان والناس يجتهدون في الحفاظ على صيامهم، فيجلسون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس في المساجد يذكرون الله، وأيضا يتورعون عن بعض الكذب في الأسواق ونحو ذلك. نعم. لا يقرأ شذا؟ ما ودعك؟ طب انظر كيف الآخر العشر قراءات أحيانا بيفوتوا شيء. طب انظر هل فيها قراءة ابن عباس أو شيء؟ قراءة في التفسير، انظر في التفسير عندك.
نظيره في السنة الذي أتى كان ولم يصدقه، صحيح؟
لم يصدقه، أما إذا صدقه في الحديث عند غير الصحيحين من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أما إذا ذهب فقط ولم يصدقه فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه.
لإربه.
ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
القبلة للصائم، لا شك أن الصائم ممنوع من الجماع وما يؤدي إليه من باب منع الوسائل، لكن مجرد القبلة التي لا أثر لها في الصيام ولا تتسبب في إبطاله بأن يخرج منه شيء يخل في الصيام، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث المضمضة بعده.
ليش
شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب بالمضمضة؟ وما وجه الشبه؟ القبلة كالمضمضة، ما وجه الشبه؟ لأن المضمضة قد تؤدي إلى الفطر بوصول شيء إلى الحلق، ولكن هل هذا يقيني؟ لا، ليس يقيني. كذلك القبلة للصائم قد تؤدي إلى نزول شيء فيفطر به الصائم، لكن ليس يقين، يعني هذه مظنة، كما أن المضمضة مظنة لانسياب شيء إلى جوفه، فكذلك لا تمنع لذاتها، فكذلك القبلة لا تمنع لذاتها، أما إذا أدت إلى خدش الصيام أو غلب على الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلا. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من نسائه أم سلمة وحفصة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين، حصل التقبيل منه عليه الصلاة والسلام، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. والإرب هو حاجة النفس من الوطي. ومنهم من يقول أملككم كان أملككم لإربه أي لعضوه. هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ حاجة النفس إلى الوطن وتفسيره بالعضو؟ نعم، تفسيره بالعضو بحيث لا يترتب عليه خروج شيء من هذا العضو. لكن لو قبل الإنسان ثم أنزل المني أو قبل فأمذى، الحنابلة رحمه الله يرون أنه لا فرق في المني والمذي في إبطال الصيام بالقبلة. يقولون إذا أمنى بطل صومه وكذلك إذا أمذى. لكن يلحق، والأصل أن الصيام يبطل وإن أمذى فلا، والأصل أن الصيام يبطل بالجماع، لكن يلحق بالجماع ما يحصل فيه اللذة. ولذا ما الدليل عند الحنابلة على أن المذي يفطر؟
يدع طعامه،
الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. لكن يقال أن إن المذي ليس فيه شهوة فلا يبطل الصيام، ومع ذلك على الإنسان أن يحتاط لدينه. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما اتقاء الشبهات، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. وجاء التفريق أيضا بين الشاب والشيخ، فرخص للشيخ ولم يرخص للشاب. أما بالنسبة للمرفوع في هذا فضعيف في هذه التفرقة. وأما ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفريق بين الشاب وكبير السن فصحيح. ولا شك أن الدواعي بالنسبة للشاب أشد والتأثر أشد بخلاف الشيخ الكبير. ولذا جاء الأمر بالزواج موجها لمن؟ للشباب أم الشيوخ؟ للشباب، يا معشر الشباب. وهذا أغلبي أم كلي؟ لا، هو أغلبي، قد يكون شيخ كبير وعنده قوة أكثر من الشاب. وليس معنى هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء تزوج، ليس معنى هذا أن الشيخ لا يتزوج، يتزوج، لكن الدواعي عنده أقل، فعلى الإنسان أن يحتاط لدين. أما أصل المسألة فلا شيء في القبلة للصائم، مجرد التقبيل لا بأس له. واشتط الظاهرية فقالوا أنه يستحب للصائم أن يقبل، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وغاية ما يكون أنه جائز على حسب ما يترتب عليه. لكن الظاهرية على ظاهريات في تناولهم للنصوص يقولون هو مستحب، يعني إنسان يقبل ويؤجر، لا أنه مجرد جائز. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. نعم، تفسير القرطبي ودعك للتشديد، لعل عشان عشان الشبكة ما عندك؟
عندي شوي.
طيب،
لكن أتيت به من فتح الباري شيخ.
فتح الباري؟
نعم، الحافظ البخاري رحمه الله بواب باب
نقل عن القرطبي، نقل عن
لا لا هو بيشرح البخاري، البخاري بواب باب ما ودعك ربك وما قال، ثم قال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد.
ما ذكر قراءة شاذة؟
هو قال ايش هنا الكلام الحافظ بن حجر، قال قوله باب قوله ما ودعك ربك وما قال، كذا ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي، وهو تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين، لأنهم لم يذكروها في الأولى. وقوله تقرأ بالتجديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك، أما القراءة بالتجديد فهي قراءة الجمهور، وقراءة التخفيف وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية، وقال أبو عبيدة ما ودعك بالتجديد من التوديع، وما ودعك يعني بالتخفيف من ودعت من ودعت انتهى. ويمكن تخريج كونهما تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع.
لا نريد الكلام عن عن المعنى، هل هي قراءة شاذة؟ أي نعم، هذا هي قراءة شاذة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
انتبه في نفس اللفظ، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم أكمل.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله
عندك رواه البخاري،
قلت رواه البخاري.
طيب أكمل ثلاثة حديث لابد من تناولها كلها.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقرة.
أن رسول الله ولا أن النبي؟
أن رسول الله.
طيب النسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، كذا يقول ابن عباس، فهما جملتان. ومنهم من يجمع الجملتين ويقول احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم صائم. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو صائم؟ وقد صام عام الفتح في رمضان، فلما بلغ الكديد ولا الكديد أو كراع الغميم أو غسفان أفطر واحتجم وهو صائم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، وأيضا ثبت عنه أنه احتجم وهو محرم. في هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام. أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فليس في الصحيح، وإن كان الإمام أحمد يصححه ويقويه من جهة الاستدلال على حديث ابن عباس مع أنه في الصحيح. وفي أنه أتى على رجل بالبقيع، وكلمة بالبقيع غير محفوظة، لأن هذا الأمر كان بمكة عام الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل وهو محتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، على عكس ما يقوله الإمام أحمد. يقول الشافعي رحمه الله لأنه متأخر عنه. لكن ما الدليل على تأخره؟ معلوم أنه من شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. إذا قلنا هو محرم صائم يعني جملة واحدة، لا إشكال في قول الإمام الشافعي. لكن إذا قلنا بانفكاك الجملتين احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يعني مرتان أم مرة واحدة؟
مرتان.
لكن يحتمل أنه محرم في عمرة من عمره، في عمرة القضاء مثلا، وهو بعد الفتح أو قبله، قبل الفتح، وهي قبل الفتح. يبقى إذن وحديث شداد كان متى؟ ها؟ في الفتح. يعني إذن يكون حديث شداد هو النسخ لو كانت في عمرة القضاء، لو كان هذا الاحتجام وهو صائم في عمرة القضاء. لكن الإمام الشافعي يرى أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في العام العاشر الذي توفي فيه النبي عليه السلام بعد هذه الحجة بثلاثة وثمانين ليلة. لكن هل حفظ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما؟ الذين قالوا بذلك حديث ابن عباس هنا قال ابن عباس احتجم النبي عيد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
الذين قالوا بهذا أن هذا كان في حجة الوداع قالوا احتجم وهو محرم صائم أو صائم محرم. وقد يشم رائحة التأخر لحديث ابن عباس. أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فإنه في كان في عام الفتح لا شك، وابن عباس كان إلى عام الفتح مع أبويه بمكة، ثم انتقل بعد ذلك أو قبل، انتقل بعد ذلك من مكة لعله إلى الطائف. فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد على هذا. وإلى هذا ماذا الإمام الشافعي رحمه الله؟ وجمع غفير من أهل العلم يرون أن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس. ومنهم من يقول، وهذا معروف عن الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المفتى به في بلاد الحرمين في فتوى اللجنة الدائمة، أن الحجامة مفترة. قالوا لأن حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، يعني واضح الدلالة لا إشكال فيه. أما حديث ابن عباس فتارة قال احتجم وهو محرم، وتارة قال احتجم وهو صائم. وبعض العلم قال، وهذا قول ركيك، أفطر الحاجم والمحجوم يعني في هذه القضية، يعني هذان الشخصان فقط، لأنهما كانا يغتبان الناس. فالفطر هنا حسي ولا معنوي؟ معنوي. كان يغتبان الناس فحكم عليهما بأنهما أفطرا فطرا معنويا. لكن ابن خزيمة تعجب من هذا القول ورده، يقول لو سئل هذا القائل هل الغيبة تفطر الصائم أو لا تفطر لقال لا، فكيف يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أنهما كان يغتابان الناس؟ لا شك أن مثل هذا لا حظ له من النظر. وهذا كلام جيد لإمام الأئمة الملقب لابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. منهم من يقول أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحجامة تؤول بهما إلى الفطر. كيف؟ الحاجم قد ينسى شيء من الدم في جوفه فيفطر يبتلعه، لأن الحجامة قديما كانت كيف؟ كان بشفط الدم. والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام بسبب ما نزل منه من دم فيفطر. أما إذا خوي وتابع صيامه إلى غروب الشمس فلم يفطر. يعني أن الحجامة تؤول بصاحبها إلى الفطر لا أنها ذاتها مفطرة. والحاجم أيضا إذا احتاط النوم مثل ماذا؟ مثل النوم. هل هو حدث في ذاته أم هو مظنة للحدث؟ ها؟ قولان لأهل العلم. الذين قالوا هو مظنة للحدث قالوا ماذا؟ أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ويقومون لا يتوضؤون. ومن قال إنه حدث في ذاته استدل بقوله عليه الصلاة، وهذا الحديث في صحيح مسلم السبت، استدل بحديث العين وكاء السهم، يعني السهم يعني فتحة الزبر السابق، لا ليس مسلما، كانوا يخفقون رؤوسهم الذين مسلم. ولذلك تنازع لما في هذا الحديث صحة هذا الحديث العين وكاء السهم. ومن يثبته يقول إن النوم نفسه حدث، حيث أنك إذا نمت انتخذ وضوء. وذهب بعض أهل العلم، وهذا جمع حسن، لأن الجمع بين النصوص أولى أم القول بالنسخ؟
الجمع أولى.
لماذا؟ لأنه عمل بجميع النصوص، أما النسخ عمل ببعضها واطراح للأخرى. فقالوا إذا نام نوما يشعر معه بما حوله، كما وقع من الصحابة في انتظار صلاة العشاء الآخرة، فإن هذا لا يتخذ وضوء. أما إذا نام نوما أفقده الشعور بما حوله فإن وضوءه ينتقض. كذلك هنا الحجامة في ذاتها هل هي مفترة لحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الصائم بمجرد أنه يحجم أو يحجم يكون مفترا؟ ووقع النزاع الشديد في حديث ابن عباس، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه حديث شاذ، لأنه جاء مرة بصيغة وهو محرم ومرة بصيغة وهو صائم. لكن بقي إشكال هنا متعلق بهذه المباحث، لو كان الحاج مثلا يستعمل آلة يحجم بآلة كهربائية لا علاقة له بفمه، لا يضع فمه على أي شيء، فهل يفطر؟ وهل الحديث يتناوله؟ ها؟ على القول بأن الحجامة مظلة للفطر، وأن الحاجم قد يفطر إذا ابتلع شيئا لا يتناوله، ولكن يبقى الأمر في المحجوم، الأمر في المحجوم، فسواء استعمل بآلة أو استعمل بالشفط فهو الدم ينزل منه هكذا أو هكذا.
يعني أقول شو الأمر توقيفي بالنسبة للحاجم أيضا؟
نعم، على القول الأخوي الإمام أحمد، وفي عليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعلى كل حال الإنسان إذا احتاج إلى الحجامة يحتجم ليلا ولا يبطل صيامه، لأن حديث شداد بن أوس قوي، وحديث ابن عباس أيضا محتمل، بل هو أقوى من حديث شداد بن أوس، لأنه عند البخاري في صحيحه. أما حديث شداد بن أوس في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن. ويتعلق بهذه المسألة أيضا مباحث، منها سحب الدم للتحليل مثلا، وسحب الدم للتبرع، وتغيير الدم بالنسبة لمن يغسل الكلى، هل هذا كله يدخل في باب الحجامة؟ أما الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الصائم كسحب شيء يسير من الدم فهذا لا أثر له في الغالب، هذا لا يفطر، لأن هذا ليس بمقدار ما يخرج في الحجامة. وأما الغسيل واستخراج الدم من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة ومنقية فهذا يفطر، يضاف إليه، أظن دكتور محمود يضاف إليه أشياء وربما مغذيات، هذا يفطر لا شك، لأن هذا الدم الذي يدخل يقوم مقام الأكل والشرب، مقام الطعام. الشرار. ها؟ التبرع بالدم يحتاط منه من أجل أحاديث الحجامة، يحتاط ألا يتبرع إلا ليلا.
من جرح فسال دمه؟
ها؟
من جرح فسال دمه؟
لا، إنما هذا أبحث آخر، وهو هل ما يفطر فيما خرج أم فيما دخل الجوف؟ فيما خرج من البدن، زي سيتكلم العلماء في من ذرعه القيء، في من ذرعه القيء ومن استقاء، سيأتي الكلام في هذا. يبقى إذن الأولى بالإنسان على كل حال أن يحتاط، أن يحتاط، أن يحتاط في هذا. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: رواه الدارقطني وقواه ولم يظهر لي وجه تضعيفه. البعض العلماء ضعفه، ولكن قال الشيخ رحمه الله: لم يظهر لي، يعني بعد بحث، وجه هذا التضعيف. فعلى كل حال الإنسان يحتاط نفسه. أما بالنسبة للمتطوع إذا كان صائم صيام نافلة فهو أمير نفسه، إن شاء احتجم وأفطر، وإن شاء لم يحتجم. نعم.
أود أن أخوي على حديث أنس رضي الله في ترخيص شفنا بعد المنهج، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للشفاء. هذا الذي أود أن أخوي وخواه.
نعم هو.
يعني هذا الراجح شفنا؟
لا، أنا أقول الراجح، يعني الشيخ الباجر أنه قوي ليس ضعيفا كما ضعفه بعض العلماء.
يعني لو صح هذا الحديث الشيخ لا يعد حاكما على الذي قبله،
لكن فيه كلام في صحته وضعفه. والمقصود أن كل من الدليلين يعتريه ما يعتريه من أجوبة الفريق الآخر، لا بد من النظر في كلام الفريق الآخر. لا سيما أن قلنا في الدرس السابق في درس الفجر أن الإنسان لا يتعجل في إبطال قول أو رد قول للعلماء، لا يتجرأ بهذه السهولة. فالحنابلة أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه فيه إثبات للحجامة أثناء الصيام، لكن ليس فيه من الدلالة عندهم أيضا، من الدلالة عندهم أيضا أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر. وأن ابن عباس قال ماذا؟ أعد الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن ما ذكر أنه أفطر بهذه الحجام. أما حديث شداد بن أوس فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه
أفطر،
بأنه أفطر الحاجم والمحجوم، لكن تؤول بأن هذا ما يؤول إليه أمرهما، لا أنهما أفطرا في الحقيقة، يعني أن المسألة مسألة مآل، لأنها يعني مظنة للفطر وليست مفطرا في ذاتها. يعني وأيضا على غلبة الظن في المحتجم، لأنه قد يؤول أمره إلى الفطر. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن الذي يعمل في الصيف عملا شاقا قد يؤول أمره إلى الفطر، فيكون هذا الاستدلال أيضا يعني مما يضعف مثل ذلك. وحديث شداد بن أوس وإن كان ليس في الصحيحين لكنه مصحح عند جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. وعلى كل حال الإنسان يحتاط في الحجامة ولا يحتجم بالنهار إلا إذا احتاج. نعم. وطبعا ابن القيم رحمه الله تعالى نصر الفطر بالحجامة انتصارا عظيما، وتكلم في هذا كلاما يعني شديدا، وذكر أدلة في قوة الفطر بالحجامة، وذكر لوازم أيضا في من يقول أنه لا يفطر، يلزمهم عدة أمور، نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
فيه يعني في
الباب،
في هذا الباب شيء، وقد صرح المصنف بهذا في بعض النسخ، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. في أحد عنده هذا ولا كلها نسخة واحدة؟ لا يصح في هذا الباب شيء،
فيه شيء.
في نسخة لا يصح في هذا الباب شيء. اكتحل أن النبي، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم، والعين ليست بمنفذ إلى الجوف، وكون المكتحل أو المتداوي بعينه قد يرى طعم الكحل في فمه لا يعني أنها منفذ، بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه وجد طعمه في حلقه، بل وجد أثره في معدته. هل معنى هذا أنه نفذ إليها؟ لا، ليست بمنفذ. بينما الأنف منفذ إلى الفم، إلى الجوف، والفم والأذن، فإن أخرج ما يصل إلى الفم بواسطها فلا أثر له في الصيام، وإن ذهب لأنه لا شك أن هذا مجرب أن يصل جرم ما هو مجرد طعم. نعم يصل. لولا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وحديث من أيضا، بل حديث سبرة، من هو وبالغ في الاستنشاق، لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انظر حديث لقيط بن صبرة، لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، معروف ليس صفوان بن عسال، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أن الأنف منفذ للجوف، ولذلك نوي عن المبالغة في الاستنشاق. لكن هل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ لماذا نهي عن المبالغة في الاستنشاق ولم ينهى عن المبالغة في المضمضة، مع أن الفم لا شك أنه منفذ إلى الجوف؟ هل نقول من باب أولى ينهى عن المضمضة؟
لا.
لماذا؟
لأنه يتحكم فيه،
الفم يمكن أن يتحكم في الماء بحيث أنه لا يدخل إلى الجوف، بخلاف الأنف ربما ينفذ شيء إلى الجوف مع المبالغة. فالمضمضة يدير فيها الماء في فمه بلسانه ثم يلفظه.
حديث عند أبي داود وغالب الاستنشاق،
حديث جاء من طريق صفوان بن عسال ولا لقيط بن صبرة؟
لقيط بن صبرة.
ما جاء من طريق صفوان بن عسال؟
الأمامي كله عن لقيط.
يعني لو قيل إن الفم منفذ يعني معتاد أصلي، بخلاف الأذن والأنف والعين فوق، لا العين ليست منفذة، فلذلك. لكن نقول التنصيص جاء على الاستنشاق، ليس على المضمضة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
نعم.
وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
تأمل الحديثين، اقرأ الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
طيب تأملت الحديثين، هذا متعلق بماذا وهذا متعلق بماذا؟ حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وللحاكم يعني في المستدرك من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
الأول في إتمام الصوم والثاني في حكم القضاء.
الأول ها. طب لماذا ذكر في الثاني فلا قضاء عليه ولا كفارة ولم يذكره في الأول؟
الأول في الطعام والشراب فقط.
أيوة الأول في الطعام والشراب فقط، أحسنت. فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والثاني قد يكون متعلقا بماذا؟ بالجماع أيضا. فقوله عليه الصلاة والسلام من نسي هو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب يعني حال نسيانه فقط، ليس حال حال صيامه، ليس حال صيامه. من أكل أو شرب يعني حال كونه، من نسي هو صائم فأكل أو شرب يعني حال كونه ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الرواية الأولى ساقها المصنف رحمه الله وهي متفق عليها، من نسي هو صائم فأكل أو شرب يعني من أفطر ناسيا بالأكل والشرب يعني دون الجماع فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الرواية الثانية تدل على أن من أفطر بأي مفطر بما في ذلك الجماع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يعني من أفطر يلزم القضاء والكفارة بالجماع، لكن من نسي فأكل ليس فيه تنصيص على الفطر، لا يكون مفطرا أصلا. لكن في الرواية الثانية قال من أفطر، فكيف يقول من أفطر فلا قضاء ولا كفارة؟ الرواية الثانية ما هي؟ رواية الحاكم
من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة،
فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن أفطر لا شك أن عليه القضاء، لكن هذا إذا أثبتنا أنه أفطر. الرواية مؤولة بأنه أكل يعني شابه المفطرين بالأكل والشرب والجماع، ودلالة الرواية الثانية على الجماع ظاهرة لأنه نفى الكفارة ولا كفارة إلا في جماع. دخلوا لسه. طيب من نسي، النسيان ما هو النسيان؟ ظهور وعزوب الشيء عن الذهن يعني حال كونه صائما فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني أنه ما زال صائما. النساء
بدأنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أحسب 14 كبيرة ولا كان؟
أشهد أن لا إله إلا الله.
ولا ممكن تكمل ساعة وهي بعد العشاء.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
فقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي، النسيان هو الذهول وعزوب الشيء عن الذهن حال كونه صائما، فأكل أو شرب فليتم صومه لأنه ما زال صائما، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه العلة من نسيا. الله سبحانه وتعالى أنساه من رحمته به فأطعمه وسقاه. والقاعدة العامة في النسيان أنه لا مؤاخذة فيه، أنه لا مؤاخذة فيه، لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. فالإثم مرتفع على كل حال، الناسي إثمه مرتفع على كل حال، لكن هل يعفى عن المنسي مطلقا؟ أو منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به ولو ترك أو فعل ناسيا؟ القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني إذا نسي ففعل شيئا، ولا ينزل المعدوم الذي لم يفعل منزلة الموجود. فهذا نسي وأكل وشرب، الأكل والشرب موجود ولا غير موجود؟ موجود. فالنسيان ينزله منزلة المعدوم، يعني كأنه ما أكل ولا شرب. لكن لو نسي وترك النية مثلا، لو نسي النية وترك النية في الصيام، هل النسيان ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ هل يمكن أن يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في مثل هذا، أم أنه لا بد أن يأتي بالنية؟
لا بد أن.
طيب، وعليه يكون صيام صحيح ولا غير صحيح؟
غير صحيح.
فإنه يفطر مثل من نسي ركنا من أركان الصلاة. هو الإثم مرفوع لأنه نسيان، ولكنه لا بد أن يأتي بهذا الركن، فإذا لم يتمكن من الإتيان به ومتلبس بتلك العبادة فتكون الركعة باطلة. وبعض المذاهب عند المالكية على وجه مخصوص يقولون: من نسي وأكل وشرب لا يأثم، لكن يلزمه القضاء. ك كما أن من نسي ركنا من أركان الصلاة يلزمه الإتيان به. نقول الفرق بينهما أن هذا موجود فالنسيان ينزله منزلة المعدوم كمن زاد خامسة في الصلاة وذاك معدوم، فالنسيان لا ينزله منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا لا بد أن يأتي برابعة. أما إذا نسي وصلى الخامسة صارت صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟
صحيح.
صحيح، فالفرق ظاهر. ويقولون أيضا ركن الصيام الإمساك، وهذا ما أمسك فلم يأتي بهذا الركن كمن ترك ركعة أو سجدة من الصلاة لا بد أن يأتي بها. نقول الفرق بينهما واضح أن هذا موجود وذاك معدوم، والنسيان هذه قاعدة عند الفقهاء ينزل الموجود منزلة المعدوم كأن لم يوجد، بخلاف المعدوم فإنه لا ينزله منزلة الموجود. فمن نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفار لأنه ناسي، والأكل والشرب إيجاد، والإيجاد ينزله النسيان منزلة المعدوم، والحديث صحيح وصريح في ذلك. وأما المالكية فيرون أنه عليه القضاء لكن لا كفارة عليه، بخلاف من أكل أو شرب عامدا فإن عليه القضاء والكفارة كالجماع. وهذا يعني هذا بعيد، قول بعض المالكية هذا بعيد، وإنما الكفارة وردت في شيء معين وهو الجماع. ولعلنا نتناول إن شاء الله بعد الصلاة حديث الحاكم إن شاء الله تعالى.
شيخنا، يدخل الحديث من نسي ذكر الله عند الذبح أما القائل عفوا؟
من نسي أن يذكر الله جل وعلا عند الذبح، العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن ذبيحته لا تؤكل لعموم الآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والقول الثاني أن ذبيحته صحيحة لقول عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والقول الثالث وهو ماذا؟ لعله الاحتياط، الأحوط ترك ذلك والجواز أكل، والله أعلم.
لما شفنا قلنا بالقاعدة أنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود يبقى ميت، والله على القول الأول.
نعم، لكن ما يفتون بأنه إذا نسي عليه الفتوى أنه لا بأس بك هذه الذبيحة. نعم، بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية الرمضانية التي يعقدها شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله وأطال عمره على طاعته وعلماءنا. نقرأ عليه من كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. يدع فعل مضارع مستعمل، وكذلك الأمر من هذا الفعل مستعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع. والمصدر كذلك مستعمل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أما الماضي ودع فقد أميت كما نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة العربية. أميت الماضي واستغني عنه بالفعل ترك، إلا أن هناك قراءة شاذة في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما خلى، ما ودعك يعني ما تركك، لكنها قراءة شاذة. لا تكتب القراءات ودعك ودعك. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، مفهومه بمفهوم المخالفة وهو معمول به عند الجمهور عند الأحناف أن من ترك هذه الأشياء قول الزور والعمل به والجهل فإن الله تعالى وتقدس له حاجة في صيامه. فهل يقال ذلك وهو الغني كما في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا شك أن المفهوم هنا لا يعمل به وليس مرادا أبدا في حق الله جل وعلا. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة. طب إذا ترك هذا يكون بمفهوم خاف لله فيه حاجة محتاج إليه؟ لا، الله الغني عن عبادة العباد سبحانه وتعالى. ولو أن كلهم اجتمعوا إنسهم وجنهم على أفجر قلب رجل ما نقص هذا من ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد هذا في ملك الله شيئا. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يرى طعامه وشرابه، هل هذه الأمور قول الزور والعمل به والجهل يبطل الصيام أم أنه يصبح صيامه صحيحا ولكن الآثار المترتبة على الصيام ليست موجودة؟ وأولها التقوى، يعني أنه لا، أو بمعنى آخر نقول لا أجر له فيه مع أنه يسقط الفرض، يعني هو ليس له فيه أجر لأنه غير صحيح ولكنه يسقط الفريضة. مثل من هذا له نظائر في السنة أيضا، مثل ماذا؟ من أتى كاهنا فسأله كما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل معنى ذلك أنه يدع الصلاة؟ يصلي، ولكن هذه الصلاة تسقط الواجب ولكن لا أجر له فيها. فهل نقول هذا في مثل هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أن الصيام يكون غير صحيح، أما أن آثاره لم تترتب عليه؟ الذي يجب على الإنسان أن يصوم الصيام الشرعي المورث للتقوى، المورث للتقوى. أما الصيام الأجوف الشكلي الظاهري الذي يزاول صاحبه في أثنائه ما حرم الله جل وعلا فهذا ليس بصيام تام، وإن كانت صورته صورة الصيام، وإن كان مجزئا مسقطا للطلب فهذا الصيام يسقط الطلب به، لكن الآثار المترتبة عليه وأعظمها تقوى الله عز وجل لم تترتب عليه. ولهذا مثل هذا الصيام وجوده كعدمه في حياة المسلم الصائم، يعني يوم صيامه ويوم فطره سواء، ليس عنده تقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا شك أن الصيام يربي الناس على تقوى الله جل وعلا، فالمساجد تمتلئ في شهر رمضان والناس يجتهدون في الحفاظ على صيامهم، فيجلسون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس في المساجد يذكرون الله، وأيضا يتورعون عن بعض الكذب في الأسواق ونحو ذلك. نعم. لا يقرأ شذا؟ ما ودعك؟ طب انظر كيف الأخر العشر قراءات أحيانا بيفوت شيء. ها؟ طب انظر هل فيها قراءة ابن عباس أو شيء؟ قراءة قراءة في التفسير. انظر في التفسير عندك.
نظيره في السنة الذي أتى كرن ولم يصدقه صحيح؟
لم يصدقه، أما إذا صدقه في الحديث عند غير الصحيحين من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أما إذا ذهب فقط ولم يصدقه فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه.
لإربه.
ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان.
القبلة للصائم، لا شك أن الصائم ممنوع من الجماع، وما يؤدي إليه من باب منع الوسائل، لكن مجرد القبلة التي لا أثر لها في الصيام ولا تتسبب في إبطاله بأن يخرج منه شيء يخل في الصيام، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ذكر حديث المضمضة بعده.
ليش
شبه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب بالمضمضة؟ وما وجه الشبه؟ القبلة كالمضمضة، ما وجه الشبه؟ لأن المضمضة قد تؤدي إلى الفطر بوصول شيء إلى الحلق، ولكن هل هذا يقيني؟ لا، ليس يقيني. كذلك القبلة للصائم قد تؤدي إلى نزول شيء فيفطر به الصائم، لكن ليس يقين، يعني هذه مظنة، كما أن المضمضة مظنة لانسياب شيء إلى جوفه، فكذلك لا تمنع لذاتها، فكذلك القبلة لا تمنع لذاتها. أما إذا أدت إلى خدش الصيام أو غلب على الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلا. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من نسائه أم سلمة وحفصة وعائشة رضي الله عنهن أجمعين، حصل التقبيل منه عليه الصلاة والسلام، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. والإرب هو حاجة النفس من الوطي، ومنهم من يقول أملككم، كان أملككم لإربه أي لعضوه. هل هناك فرق بين هذا وذاك؟ حاجة النفس إلى الوطأ وتفسيره بالعضو؟ نعم، تفسيره بالعضو بحيث لا يترتب عليه خروج شيء من هذا العضو. لكن لو قبل الإنسان ثم أنزل المني أو قبل فأمذى، الحنابلة رحمه الله يرون أنه لا فرق في المني والمذي في إبطال الصيام بالقبلة، يقولون إذا أمنى بطل صومه وكذلك إذا أمذى. لكن يلحق، والأصل أن الصيام يبطل وإن أمذى فلا، والأصل أن الصيام يبطل بالجماع، لكن يلحق بالجماع ما يحصل فيه اللذة. ولذا ما الدليل عند الحنابلة على أن المذي يفطر؟
يدع طعامه
الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لكن يقال أن المذي ليس فيه شهوة فلا يبطل الصيام، ومع ذلك على الإنسان أن يحتاط لدينه. وقد جاء في حديث عمر بن بشير في الصحيحين رضي الله تعالى عنهما اتقاء الشبهات: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها. وجاء التفريق أيضا بين الشاب والشيخ، فرخص للشيخ ولم يرخص للشاب. أما بالنسبة للمرفوع في هذا فضعيف في هذه التفرقة. وأما ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفريق بين الشاب وكبير السن فصحيح. ولا شك أن الدواعي بالنسبة للشاب أشد والتأثر أشد بخلاف الشيخ الكبير. ولذا جاء الأمر بالزواج موجها لمن؟ للشباب أم الشيوخ؟ للشباب، يا معشر الشباب. وهذا أغلبي أم كلي؟ لا، هو أغلبي. قد يكون شيخ كبير وعنده قوة أكثر من الشاب. وليس معنى هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء تزوج، ليس معنى هذا أن الشيخ لا يتزوج، يتزوج، لكن الدواعي عنده أقل. فعلى الإنسان أن يحتاط لدين. أما أصل المسألة فلا شيء في القبلة للصائم، مجرد التقبيل لا بأس له. واشتط الظاهرية فقالوا أنه يستحب للصائم أن يقبل، لكن هذا يعني ليس بصحيح، وغاية ما يكون أنه جائز على حسب ما يترتب عليه. لكن الظاهرية على ظاهريات في تناولهم للنصوص يقولون هو مستحب، يعني إنسان يقبل ويؤجر، لا أنه مجرد جائز. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. نعم، تفسير قرطبي ودعك للتشديد لعل عشان عشان الشبكة ما عندك؟
عندي شوية.
طيب،
لكن أتيت من فتح الباري. شيخ
فتح الباري؟
نعم، الحافظ البخاري رحمه الله بواب باب
نقل عن قرطبة نقل عن
لا لا هو بيشرح البخاري. البخاري بواب باب ما ودعك ربك وما قال، ثم قال بالتخفيف والتجديد بمعنى واحد.
ما ذكر قراءة شاذة؟
هو قال شنو الكلام الحافظ بن حجر قال قوله باب قوله ما ودعك ربك وما قال، كذا ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي، وهو تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين، لأنهم لم يذكروها في الأولى. وقوله تقرأ بالتجديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركك ربك، أما القراءة بالتجديد فهي قراءة الجمهور، وقراءة التخفيف وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية. وقال أبو عبيدة ما ودعك بالتجديد من التوديع، وما ودعك يعني بالتخفيف من ودعت من ودعته انتهى. ويمكن تخريج كونهما بمعنى واحد على أن التوديع مبالغة في الودع.
لا نريد الكلام عن المعنى، هل هي قراءة شاذة؟ أي نعم، إذا هي قراءة شاذة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
انتبه في نفس اللفظ، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم، أكمل.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول
الله عندك رواه البخاري؟
قلت رواه البخاري.
طيب، أكمل ثلاثة حديث لابد من تناولها كلها.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقر.
أن رسول الله ولا أن النبي؟
أن رسول الله.
طيب، النسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم،
فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، كذا يقول ابن عباس، فهما جملتان، ومنهم من يجمع الجملتين ويقول احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم صائم. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو صائم؟ وقد صام عام الفتح في رمضان، فلما بلغ الكديد ولا الكديد أو كراع الغميم أو عسفان أفطر واحتجم وهو صائم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، وأيضا ثبت عنه أنه احتجم وهو محرم. في هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام. أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فليس في الصحيح، وإن كان الإمام أحمد يصححه ويقويه من جهة الاستدلال على حديث ابن عباس مع أنه في الصحيح. وفي أنه أتى على رجل بالبقيع، وكلمة بالبقيع غير محفوظة، لأن هذا الأمر كان بمكة عام الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل وهو محتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس، على عكس ما يقوله الإمام أحمد. يقول الشافعي رحمه الله لأنه متأخر عنه، لكن ما الدليل على تأخره؟ معلوم أنه من شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. إذا قلنا هو محرم صائم يعني جملة واحدة، لا إشكال في قول الإمام الشافعي، لكن إذا قلنا بانفكاك الجملتين احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، يعني مرتان أم مرة واحدة؟ مرتان. لكن يحتمل أنه محرم في عمرة من عمره، في عمرة القضاء مثلا، وهو بعد الفتح أو قبله، قبل الفتح، وهي قبل الفتح، يبقى إذن حديث شداد كان متى؟ ها؟ في الفتح. يعني إذن يكون حديث شداد هو النسخ لو كانت في عمرة القضاء، لو كان هذا الاحتجام وهو صائم في عمرة القضاء. لكن الإمام الشافعي يرى أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع في العام العاشر الذي توفي فيه النبي عليه السلام بعد هذه الحجة بـ83 ليلة. لكن هل حفظ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما؟ الذين قالوا بذلك حديث ابن عباس، هنا قال ابن عباس احتجم النبي، عيد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
الذين قالوا بهذا أن هذا كان في حجة الوداع، قالوا احتجم وهو محرم صائم أو صائم محرم. وقد يشم رائحة التأخر لحديث ابن عباس. أما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فإنه كان في عام الفتح لا شك، وابن عباس كان إلى عام الفتح مع أبويه بمكة، ثم انتقل بعد ذلك أو قبل، انتقل بعد ذلك من مكة لعله إلى الطائف. فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد على هذا. وإلى هذا ماذا الإمام الشافعي رحمه الله؟ وجمع غفير من أهل العلم يرون أن حديث شداد بن أوس، أن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس. ومنهم من يقول، وهذا معروف عن الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المفتى به في بلاد الحرمين في فتوى اللجنة الدائمة، أن الحجامة مفترة. قالوا لأن حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، يعني واضح الدلالة لا إشكال فيه. أما حديث ابن عباس فتارة قال احتجم وهو محرم، وتارة قال احتجم وهو صائم. وبعض العلم قال، وهذا قول ركيك، أفطر الحاجم والمحجوم يعني في هذه القضية، يعني هذان الشخصان فقط، لأنهما كانا يغتبان الناس. فالفطر هنا حسي ولا معنوي؟ معنوي. كان يغتبان الناس فحكم عليهما بأنهما أفطرا فطرا معنويا. لكن ابن خزيمة تعجب من هذا القول ورده، يقول لو سئل هذا القائل هل الغيبة تفطر الصائم أو لا تفطر لقال لا، فكيف يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أنهما كان يغتابان الناس؟ لا شك أن مثل هذا لا حظ له من النظر. وهذا كلام جيد لإمام الأئمة الملقب لابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. منهم من يقول أفطر الحاجم والمحجوم لأن الحجامة تؤول بهما إلى الفطر. كيف؟ الحاجم قد ينسى شيء من الدم في جوفه فيفطر يبتلعه، لأن الحجامة قديما كانت كيف؟ كان بشفط الدم. والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام بسبب ما نزل منه من دم فيفطر. أما إذا خوي وتابع صيامه إلى غروب الشمس فلم يفطر. يعني أن الحجامة تؤول بصاحبها إلى الفطر لا أنها ذاتها مفطرة. والحاجم أيضا إذا احتاط مثل ماذا؟ مثل النوم، هل هو حدث في ذاته أم هو مظنة للحدث؟ ها؟ قولان لأهل العلم. الذين قالوا هو مظنة للحدث قالوا ماذا؟ أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ويقومون لا يتوضؤون. ومن قال إنه حدث في ذاته استدل بقوله عليه الصلاة، وهذا الحديث في صحيح مسلم السبت، استدل بحديث العين وكاء السه، يعني السه يعني فتحة الزبر السابق. لا ليس مسلم، كانوا يخفقون رؤوسهم الذي ولذلك تنازع لما في صحة هذا الحديث العين وكاء السه. ومن يثبته يقول إن النوم نفسه حدث، حيث أنك إذا نمت انتخذ وضوء. وذهب بعض أهل العلم، وهذا جمع حسن، لأن الجمع بين النصوص أولى أم القول بالنسخ؟
الجمع
أولى. لماذا؟ لأنه عمل بجميع النصوص، أما النسخ عمل ببعضها واطراح للأخرى. فقالوا إذا نام نوما يشعر معه بما حوله كما وقع من الصحابة في انتظار صلاة العشاء الآخرة فإن هذا لا ينتخذ وضوء. أما إذا نام نوما أفقده الشعور بما حوله فإن وضوءه ينتقض. كذلك هنا الحجامة في ذاتها هل هي مفترة؟ لحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، يعني الصائم بمجرد أنه يحجم أو يحجم يكون مفترا. ووقع النزاع الشديد في حديث ابن عباس، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه حديث شاذ، لأنه جاء مرة بصيغة وهو محرم ومرة بصيغة وهو صائم. لكن بقي إشكالا هنا متعلق بهذه المباحث، لو كان الحاج مثلا يستعمل آلة يحجم بآلة كهربائية لا علاقة له بفمه، لا يضع فمه على أي شيء، فهل يفطر؟ وهل الحديث يتناوله؟ ها؟ على القول بأن الحجامة مظلة للفطر وأن الحاجم قد يفطر إذا ابتلع شيئا لا يتناول، ولكن يبقى الأمر في المحجوم، الأمر في المحجوم، فسواء استعمل بآلة أو استعمل بالشفط فهو الدم ينزل منه هكذا أو هكذا.
أنا أقول شو الأمر توقيفي بالنسبة للحاجم أيضا؟
نعم، على القول الأخوي الإمام أحمد، وفي عليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعلى كل حال الإنسان إذا احتاج إلى الحجامة يحتجم ليلا ولا يبطل صيامه، لأن حديث شداد بن أوس قوي، وحديث ابن عباس أيضا محتمل، بل هو أقوى من حديث شداد بن أوس لأنه عند البخاري في صحيحه، أما حديث شداد بن أوس في مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن. ويتعلق بهذه المسألة أيضا مباحث، منها سحب الدم للتحليل مثلا، وسحب الدم للتبرع، وتغيير الدم بالنسبة لمن يغسل الكلى. هل هذا كله يدخل في باب الحجامة؟ أما الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الصائم كسحب شيء يسير من الدم فهذا لا أثر له في الغالب، هذا لا يفطر، لأن هذا ليس بمقدار ما يخرج في الحجامة. وأما الغسيل واستخراج الدم من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة ومنقية فهذا يفطر، يضاف إليه، أظن يا دكتور محمود يضاف إليه أشياء وربما مغذيات، هذا يفسر لا شك، لأن هذا الدم الذي يدخل يقوم مقام الأكل والشرب، مقام الطعام والشراب. التبرع بالدم يحتاط منه من أجل أحاديث الحجامة، يحتاط ألا يتبرع إلا ليلا.
من جرح في سلة دمه؟ من جرح في سلة دمه؟
لا، إنما هذا مبحث آخر، هو هل ما يفطر فيما خرج أم فيما دخل الجوف؟ فيما خرج من البدن، زي سيتكلم العلماء في من ذرعه القيء، في من ذرعه القيء ومن استقاء، سيتكلم في هذا. يبقى إذن الأولى بالإنسان على كل حال أن يحتاط في هذا. والشيخ الباز رحمه تعالى قد رواه الدارقطني وقواه ولم يظهر لي وجه تضعيفه، البعض ولما ضعفه، ولكن قال الشيخ رحمه الله لم يظهر لي، يعني بعد بحث، وجه هذا التضعيف. فعلى كل حال الإنسان يحتاط لنفسه. أما بالنسبة للمتطوع إذا كان صائم صيام نافلة فهو أمير نفسه، إن شاء احتجم وأفطر وإن شاء لم يحتجم. نعم،
أود أن أقول على حديث أنس رضي الله في ترخيص شفنا بعد المنهج ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصلاة. هذا الذي رواه الدرقطني وقوان.
نعم هو
يعني هذا الراجح شفنا.
لا أنا أقول الراجح يعني الشيخ البازر أنه قوي ليس ضعيفا كما ضعفه بعض العلماء.
يعني لو صح هذا الحديث شيخنا لا يعد حاكما على الذي قبله.
لكن فيه كلام في صحته وضعف. والمقصود أن كل من الدليلين يعتريه ما يعتريه من أجوبة الفريق الآخر، لا بد من النظر في كلام الفريق الآخر. لا سيما أن قلنا في الدرس السابق في درس الفجر أن الإنسان لا يتعجل في إبطال قول أو رد قول للعلماء، لا يتجرأ بهذه السهولة. فالحنابلة أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه فيه إثبات للحجامة أثناء الصيام، لكن ليس فيه من الدلالة عندهم أيضا من الدلالة عندهم أيضا أنه لم يقل النبي عليه السلام أنه أفطر. وأن ابن عباس قال ماذا أعد الحديث؟
أهل ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم.
احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، لكن ما ذكر أنه أفطر بهذه الحجام. أما حديث شداد بن أوس فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه
أفطر،
بأنه أفطر الحاجم والمحجوم، لكن تؤول بأن هذا ما يؤول إليه أمرهما لا أنهما أفطرا في الحقيقة. يعني أن المسألة مسألة مآل، لأنها يعني مظنة للفطر وليست مفطرا في ذاتها. يعني وأيضا على غلبة الظن في المحتجم، لأنه قد يؤول أمره إلى الفطر. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن الذي يعمل في الصيف عملا شاقا قد يؤول أمره إلى الفطر، فيكون هذا الاستدلال أيضا يعني مما يضاعف مثل ذلك. وحديث شداد بن أوس إن كان ليس في الصحيحين لكنه مصحح عند جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. وعلى كل حال الإنسان يحتاط في الحجامة ولا يحتجم بالنهار إلا إذا احتاج. نعم. وطبعا ابن القيم رحمه الله تعالى نصر الفطر بالحجامة انتصارا عظيما، وتكلم في هذا كلاما يعني شديدا، وذكر أدلة في قوة الفطر بالحجامة، وذكر لوازم أيضا في من يقول أنه لا يفطر، يلزمهم عدة أمور. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء.
فيه يعني في هذا الباب شيء، وقد صرح المصنف بهذا في بعض النسخ، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. في أحد عنده هذا ولا كلها نسخة واحدة؟ لا يصح في هذا الباب شيء.
في
نسخة لا يصح في هذا الباب شيء. اكتحل أن النبي، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم، والعين ليست بمنفذ إلى الجوف. وكون المكتحل أو المتداوي بعينه قد يرى طعم الكحل في فمه لا يعني أنها منفذ، بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه وجد طعمه في حلقه، بل وجد أثره في معدته. هل معنى هذا أنه نفذ إليها؟ لا، ليست بمنفذ. بينما الأنف منفذ، الأنف منفذ إلى الفم، إلى الجوف، والفم والأذن، فإن أخرج ما يصل إلى الفم بواسطها فلا أثر له في الصيام، وإن ذهب لأنه وإن ذهب لأنه لا شك أن هذا مجرب أن يصل، يصل جرم ما هو مجرد طعم، نعم يصل. لولا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وحديث من أيضا، بل حديث سبرة من هو وبالغ في الاستنشاق، لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انظر حديث لقيط بن صبرة، لقيط ابن صبرة رضي الله عنه معروف، ليس صفوان بن عسال، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أن الأنف منفذ للجوف، ولذلك نهي عن المبالغة في الاستنشاق. لكن هل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ لماذا نهي عن المبالغة في الاستنشاق ولم ينهى عن المبالغة في المضمضة، مع أن الفم لا شك أنه منفذ إلى الجوف؟ هل نقول من باب أولى ينهى عن المضمضة؟
لا.
لماذا؟
لأنه يتحكم فيه،
لأنه يتحكم فيه، الفم يمكن أن يتحكم في الماء بحيث أنه لا يدخل إلى الجوف، بخلاف الأنف ربما ينفذ شيء إلى الجوف مع المبالغة. فالمضمضة يدير فيها الماء في فمه بلسانه ثم يلفظه.
حديث عند أبي داود وبالغ في الاستنشاق،
حديث جاء من طريق صفوان بن عسال ولا لقيط بن صبرة؟
لقيط بن صبرة.
ما جاء من طريق صفوان بن عسال؟
الأمامي كله عن لقيط.
يعني لو قيل إن الفم منفذ يعني معتاد أصلي، بخلاف الأذن والأنف والعين فوق، لا العين ليست منفذة، فلذلك لكن نقول التنصيص جاء على الاستنشاق ليس على المضمضة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
نعم.
وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
تأمل الحديثين، اقرأ الأول.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
طيب تأملت الحديثين، ها؟ هذا متعلق بماذا وهذا متعلق بماذا؟ حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وللحاكم يعني في المستدرك من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
الأول في إتمام الصوم والثاني في حكم القضاء.
الأول ها. طب لماذا ذكر في الثاني فلا قضاء عليه ولا كفارة ولم يذكره في الأول؟
الأول في الطعام والشراب فقط.
أيوة الأول في الطعام والشراب فقط. أحسنت. فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. والثاني قد يكون متعلقا بماذا؟ بالجماع أيضا. فقوله عليه الصلاة والسلام من نسي هو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب يعني حال نسيانه فقط، ليس حال حال صيامه، ليس حال صيامه. من أكل أو شرب يعني حال كونه، من نسي هو صائم فأكل أو شرب يعني حال كونه ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الرواية الأولى ساقها المصنف رحمه الله وهي متفق عليها، من نسي هو صائم فأكل أو شرب، يعني من أفطر ناسيا بالأكل والشرب يعني دون الجماع فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الرواية الثانية تدل على أن من أفطر بأي مفطر بما في ذلك الجماع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني من أفطر يلزم القضاء والكفارة بالجماع، لكن من نسي فأكل ليس فيه تنصيص على الفطر لا يكون مفطرا أصلا. لكن في الرواية الثانية قال من أفطر، فكيف يقول من أفطر فلا قضاء ولا كفارة؟ الرواية الثانية ما هي؟ رواية الحاكم
من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة،
فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن أفطر لا شك أن عليه القضاء، لكن هذا إذا أثبتنا أنه أفطر. الرواية مؤولة بأنه أكل يعني شابه المفطرين بالأكل والشرب والجماع، ودلالة الرواية الثانية على الجماع ظاهرة لأنه نفى الكفارة ولا كفارة إلا في جماع. دخلوا طيب، من نسي النسيان، ما هو النسيان؟ ظهور وعزوب الشيء عن الذهن، يعني حال كونه صائما فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني أنه ما زال صائما.
بدأنا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على
فقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي، النسيان هو الذهول وعزوب الشيء عن الذهن حال كونه صائما فأكل أو شرب فليتم صومه لأنه ما زال صائما، فإنما أطعمه الله وسقاه هذه العلة من نسيا. الله سبحانه وتعالى أنساه من رحمته به فأطعمه وسقاه. والقاعدة العامة في النسيان أنه لا مؤاخذة فيه، أنه لا مؤاخذة فيه، لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. فالإثم مرتفع على كل حال، الناسي إثمه مرتفع على كل حال، لكن هل يعفى عن المنسي مطلقا؟ أو منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به ولو ترك أو فعل ناسيا؟ القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ما معنى هذا الكلام؟ ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني إذا نسي ففعل شيئا، ولا ينزل المعدوم الذي لم يفعل منزلة الموجود. فهذا نسي وأكل وشرب، الأكل والشرب موجود ولا غير موجود؟ موجود. فالنسيان ينزله منزلة المعدوم، يعني كأنه ما أكل ولا شرب. لكن لو نسي وترك النية مثلا، لو نسي النية وترك النية في الصيام، هل نسيان ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ هل يمكن أن يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في مثل هذا، أم أنه لا بد أن يأتي بالنية؟
لابد أن يأتي.
طيب، وعليه يكون صيام صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
فإنه يفطر مثل من نسي ركنا من أركان الصلاة. هو الإثم مرفوع لأنه نسيان، ولكنه لابد أن يأتي بهذا الركن، فإذا لم يتمكن من الإتيان به ومتلبس بتلك العبادة فتكون الركعة باطلة. وبعض المذاهب عند المالكية على وجه مخصوص يقولون: من نسي وأكل وشرب لا يأثم لكن يلزمه القضاء، كما أن من نسي ركنا من أركان الصلاة يلزمه الإتيان به. نقول: الفرق بينهما أن هذا موجود فالنسيان ينزله منزلة المعدوم كمن زاد خامسة في الصلاة وذاك معدوم، فالنسيان لا ينزله منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثا ناسيا لا بد أن يأتي برابعة. أما إذا نسي وصلى الخامسة صار صحيحة ولا غير صحيحة؟
صحيح.
فالفرق ظاهر. ويقولون أيضا: ركن الصيام الإمساك، وهذا ما أمسك فلم يأتي بهذا الركن كمن ترك ركعة أو سجدة من الصلاة لا بد أن يأتي بها. نقول: الفرق بينهما واضح، أن هذا موجود وذاك معدوم، والنسيان هذه قاعدة عند الفقهاء ينزل الموجود منزلة المعدوم كأن لم يولد، بخلاف المعدوم فإنه لا ينزله منزلة الموجود. فمن نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه نازل. والأكل والشرب إيجاد، والإيجاد ينزله النسيان منزلة المعدوم، والحديث صحيح وصريح في ذلك. وأما المالكية فيرون أنه عليه القضاء لكن لا كفارة عليه، بخلاف من أكل أو شرب عامدا فإن عليه القضاء والكفارة كالجماع. وهذا يعني هذا بعيد، قول بعض المالكية هذا بعيد، وإنما الكفارة وردت في شيء معين وهو الجماع. ولعلنا نتناول إن شاء الله بعد الصلاة حديث الحاكم إن شاء الله تعالى.
شيخنا يدخل الحديث من نسي ذكر الله عند الذبح أما في القائل عفوا؟
من نسي أن يذكر الله جل وعلا عند الذبح، العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن ذبيحته لا تؤكل لعموم الآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والقول الثاني أنه أن ذبيحته صحيحة لقول عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والقول الثالث وهو ماذا؟ لعله الاحتياط، الأحوط ترك ذلك والجواز أكل. والله أعلم. نعم.
لما نشوف قلنا بالقاعدة أنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود يبقى ميت، يبقى على القول الأول.
نعم، لكن ما يفتون بأنه إذا نسي عليه الفتوى أنه لا بأس بهذه الذبيحة.